الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: المثال الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. من تقرب مني شبرا، الشبر معروف، تقربت منه ذراعا، الذراع اللي هو من المرفق، يبدأ من المرفق إلى، وإذا مددت كفك إلى طرف الإصبع الأوسط، هذا تقريبا يعني في حدود نصف متر أو أكثر قليلا. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، الباع إذا مددت يديك يمينا ويسارا، الباع من طرف يدك اليمنى إلى طرف يدك اليسرى مع صدرك ومع العضدين، كل هذا يسمى باعا، هذا تقريبا مترين يعني. ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، الباقي كله مفهوم. طيب، هذا الحديث حديث قدسي، قال فيه الله سبحانه وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قال الشيخ: وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، الأفعال الاختيارية يعني الأفعال التي يفعلها الله تبارك وتعالى باختياره، كالنزول مثلا والاستواء على العرش والمجيء والإتيان وما شابه، هذه أشياء كلها يفعلها الله سبحانه وتعالى ومتى شاء. قال: وأنه سبحانه فعال لما يريد، لا شك في ذلك، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياتك آيات ربك. إذن هنا يأتي الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأفعال الاختيارية، وكذلك المجيء، يجيء الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من الأفعال الاختيارية. وقوله: الرحمن على العرش استوى، أيضا استواء من الأفعال الاختيارية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنزوله إلى السماء الدنيا أيضا من الأفعال الاختيارية. قال: والهرولة مثل ذلك، والهرولة أيضا مثل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. الشاهد من الحديث الأخير قوله: أخذها الرحمن بيمينه، فالأخذ هذا من فعل الله تبارك وتعالى، يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء، وكذلك صفة الهرولة مثل ذلك أيضا على ما ذكر المؤلف رحمه الله. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه أتيته هرولة، من هذا الباب، فالتقرب إليه والهرولة من الأفعال الاختيارية. قال المؤلف رحمه الله: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، يعني أنهم يثبتون صفة الهرولة، ويثبتون أيضا لله سبحانه وتعالى أنه يتقرب من عبده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أهل أئمة. قال: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف. وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر انتهى. إذا لا يتأول أهل السنة هذا الحديث ويجرونه على ظاهره ويثبتون هذه الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، وليس في ذلك نقص في حق الله سبحانه وتعالى، فهي كبقية الأفعال الاختيارية والقول فيها ما قدمناه في بداية هذا الكتاب. قال المؤلف: وذهب بعض الناس، يعني الآن المسألة ليس فيها قول واحد عند أهل السنة، فيها قولان، وانتبهوا هنا بارك الله فيكم لهذه المسألة. الآن سيذكر لنا المؤلف مذهبا ثانيا في هذا الحديث عند أهل السنة والجماعة، فالخلاف بينهم وليس مع أهل البدع. ربما يكون الخلاف مع أهل البدع إذا نفوا هذه الصفات، صفة الهرولة وصفة التقرب، هذه إذا نفاها أهل البدع بدعوى أنه يلزم منها التشبيه، عندئذ يكون الخلاف بينهم إيش؟ خلاف بين سني وبدعي. لكن إذا كان الخلاف سببه هو الاختلاف في ظاهر الحديث، هنا الخلاف يكون ماذا؟ يكون بين أهل السنة أنفسهم، هل ظاهر الحديث يثبت صفة الهرولة أم ظاهر الحديث بخلاف ذلك؟ هذا محل الخلاف بين أهل السنة. وأخشى يوما من الأيام أن يأتي البعض ويجعل هذه المسألة محل الولاء والبراء مطلقا بدون تفصيل، لا، لابد أن تفصل هذا التفصيل. إذا أنكرت صفة الهرولة بدعوى أن ذلك يلزم منه التشبيه، فهذا إيش؟ هذه على طريقتي وأصولي المبتدع المتكلمين. أما إذا قلت لا، أنا لا أقول بهذا، إذا لو أن النص كان ظاهرا في ذلك لأثبتها، لكنني لا أوافق بأن النص ظاهره هذا، فهذا الخلاف معه خلاف خلاف في فهم الحديث وليس خلافا في سنة وبدع. انظر الآن ماذا سيقول المؤلف في المذهب الثاني. نعم، قال المؤلف: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل، وعلل ما ذهب إليه. إذا هذا القول الثاني، وهو أن هذه صفة الهرولة لا تثبت لله، بل المراد منها الإسراع، الإسراع في المثوبة وفي الرحمة وفي الإقبال على العبد في ذلك أو بذلك، هذا المقصود، وليس المقصود إثبات صفة الهرولة. أي ربما يقول قائل: طيب هذا هو قول أهل البدع لأنهم لا يثبتون صفة الهرولة لله سبحانه وتعالى. نقول: لماذا هو هذا الفاصل؟ لماذا لا يثبتونه؟ يعني يقولون يلزم منه التشبيه، هذا قول أهل البدع كما يقولون في بقية الأفعال الاختيارية. أما السني فلا يثبت الأفعال الاختيارية لأنها وردت بها نصوص، أو وردت فيها نصوص واضحة ظاهرها واضح لا إشكال فيها. أما هذا فلا يوافق معنا بأن الظاهر فيه إثبات صفة الهرول، لا يوافق معنا في ذلك. إذن هو أصوله أصول أهل السنة، ولكنه يختلف معنا في فهم الحديث فقط بخلاف المبتدع، أصوله فاسدة ونفى صفة الهرول لا لأن ظاهر الحديث يقتضي ذلك، بل للفرار من اللازم الذي يدعيه وهو التشبيه فيما يزعمه. طيب، إذن هذا القائل يفسر هذا التفسير، لماذا؟ قال: وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث. انظر، وعلل، هذا هو المهم في الموضوع، لتفرق بين السلفي والمبتدع في هذا القول. وعلل، ننظر إلى علته، ما هي العلة عندك في هذا الأمر؟ قال: وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المسجد، إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن يريد أن يقول هنا: ما الذي جعلك تفسر الهرولة هنا بأنها الإسراع في الأجر والإسراع في الرب الرحمة وما شابه؟ يقول: تأمل الحديث من بدايته، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيه؟ قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالهرولة كانت في مقابل إيش؟ الإتيان مشيا، أي أن العبد كلما أسرع إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات كلما كان الله سبحانه وتعالى أسرع منه في رحمته وفي مثوبته. هذا معنى الحديث. يقول هذا القائل، هذا هو ظاهره. ليش قلت هذا ظاهره؟ قال: لأن العبد عندما يتقرب إلى الله لا يتقرب إليه بالمشي فقط، يتقبل ربما يتقرب إليه وهو في مكانه كالساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ وهو ساجد لا يمشي. أنواع القرب مختلفة وليس فيها كلها مشي. ولا شك أن المراد بهذا الحديث جميع أنواع القرب، كلما تقرب إلى الله بالقرب أكثر وأسرع كلما أثابه الله وأجره على ذلك بأسرع مما أسرع هو. إذن بما أن هذا هو المقصود، إذن هذا هو الظاهر، هذا ظاهر الحديث، كما فسرنا في السابق أن الظاهر يفهم بسياقه، فمعه قرائن تدل على المعنى المراد منه، إذن لا إشكال. قال الشيخ: قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. واضح، هذا هو صار عنده الظاهر مختلف عن الظاهر عندنا بالقرينة. إذن الخلاف بيننا وبينه في فهم الظاهر، الخلاف في فهم الظاهر مع هذا المخالف وهو سني سلفي، وليست مشكلته في أن صفة الهرولة هذه من الصفات الفعلية التي إن ثبتناها إلى الله نكون إيش؟ قد شبهنا الله بخلقه. لا، هذا ليس قول، هذا قول أهل البدع، وهو يتبرع من هذا، ولكن عنده ظاهر الحديث خلاف ما ذهبنا إليه. وعنده من السلف من قال بهذا المعنى، وهذا القول هو قول العلامة الفوزان حفظه الله. ولاحظ ماذا سيقول المؤلف، حيث إنه جعل المسألة فيها سعة كما سيأتي إن شاء الله. قال: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره، ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل. شفت كيف؟ فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. شفت كيف الشيخ رحمه الله أدخل أصحاب هذا القول في أهل السنة، أدخل أصحاب هذا القول في أهل السنة. فانتبهوا بارك الله فيكم، لا تتعجلوا في الأحكام على الناس، اليوم والله هناك فوضى، فوضى كبيرة جدا في الأحكام على الناس، هناك غلو وفي شدة وفي ميوعة وفي أشياء كثيرة، صلى الله العافية. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. انظر الآن إلى الذين يقولون خلق الله آدم على صورته، يقولون مطلقا من قال بأن الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي. افهم كلام السلف يا أخي، لماذا قال السلف هذا؟ لماذا قالوا من قال بأن الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي؟ ليش قالوها؟ التعليل هذا مهم جدا، لا تكن ظاهريا جامدا، لا تفقه، إنما تسمع كلاما وتردده. لماذا قالوا هذا؟ لأن الضال المبتدع لا يقبل أن يثبت مثل هذه الأحاديث، لأنها عنده تستلزم التشبيه، فيعطل لأجل هذا اللازم. لذلك قالوا هذا القول. لكن لو جاء عالم جليل سلفي فاضل وأثبت الصورة لله سبحانه وتعالى في حديث آخر، لكنه تأول في هذا الحديث وقال ظاهره بأن الضمير يعود إلى آدم وليس ولا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ليست مشكلته مع نفي الصفة، ولا يقول إن أثبتناها يلزم من ذلك التشبيه، هو سني وأصوله سنية سلفية، ولكن خالفنا في أن ظاهر الحديث هو ما ذهبتم إليه. الخلاف معه خلاف في فهم ظاهر الحديث وليس خلاف في العقيدة، لأنه يثبت الصورة لله سبحانه وتعالى، يثبت الصفة، فما في مشكلة، أثبت الصفة في حديث آخر، بحديث آخر، إذن انتهى الأمر. ليش تكبير الأمور تعظيمها والتسبب في تفريق الصف السلفي من أجل مسائل هي محل اجتهاد؟ إذا لم يخالفنا في العقيدة، ما خالفنا في العقيدة، هو يثبت الصورة كما نثبتها نحن، لكن خالف في فهم الحديث، وإن كان مخطئا، ونحن نعرف أنه مخطئ، لأن كان اللازم في مثل هذا التقيد بما فسره عليه السلف رضي الله عنه، هذا هو الواجب، لكن أن يصل هذا إلى حد تبديعه وتضليله، نعوذ بالله، أبدا. الخلاف الذي ينبني عليه التبديع والتضليل، ولا نبالي إن حصل تمزق وتشتت بعد ذلك بسبب هذا الضال، يعرفه العلماء الأكابر، لذلك نقول ارجعوا إليهم في مثل هذه القضايا وانظروا ما يقولون. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، له حظ من النظر يعني له وجه في الاجتهاد، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. إذن المؤلف يبين أن هذا الاجتهاد، هذه المسألة محل اجتهاد، وللقول الآخر نصيب، أي ليس قولا شاذا منكرا، بل هو اجتهاد وقوي شيئا ما، لكن الشيخ يرجح خلافه. قال: ويجاب عما جعله قرينا من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، خرج مخرج المثال ولا الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها علي بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. طبعا ربما للطرف الآخر أن يقول هذا خلاف الظاهر وهذا تأويل، وهو خلاف الظاهر. على كل حال المسألة كما ذكرنا لكم والتفصيل فيها هو ما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده؟ أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. قال: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، يعني أن الله خلق الأنعام بيديه. قال: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد، يعني دخلت حرف الباء على اليد، فهنا تكون اليد الحقيقية ولا شك، بخلاف الصورة الأخرى. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، يعني هذا هو أسلوب العربي، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق، فإن التنبيه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. يعني الفرق أن يضيف اليد إلى نفسه ويعديها بالباء، يعني يدخل عليها حرف الباء، هذا مهم جدا. قال المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله، لا، قبل هذا قال: والجواب أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. قال: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقه على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، لكن لا يلزم من ذلك المماسة، لا يلزم من ذلك المماسة، كما تقول: القمر فوقنا، هل يلزم من ذلك أن يكون مماسا لرؤوسنا؟ لا. إذن عندما يقول يد الله فوق أيديهم، والله سبحانه وتعالى عال على خلقه، إذن فيده فوقه. قال: وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيد عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي ذلك ظاهر اللفظ، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. إذن تبين من ذلك وجود الفارق بين يد الله ويد نبي بين يد الله سبحانه وتعالى ويد نبيه عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم رضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. قال المؤلف رحمه الله: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره، بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان؟ وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم نفسه، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. يبدأ بعد ذلك المؤلف بالخاتم. أظن الكلام كله هذا الذي تقدم واضح، وكله يعني على ما تقدم من الأمثلة كله الجواب فيها متشابه، وبعد ذلك قص البقية على هذا. أي شيء يأتونك به ويقولون هو صرف عن الظاهر كلهم، وليس بالظاهر الذي ادعيتموه ليس بظاهر، ثم بين لهم الأمر، لأن حقيقة دائما النصوص مخالف لما عليه أهل الأهواء والباطل، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. تبقى عندنا الخاتمة، الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بها.